بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال الحديث مستمرا حول مجموعة من الأحكام التي تعرض إليها المصنف وفقه الله، ومن ضمن تلك الأحكام مسألة حصر حلية حيوان البحر بما ذكر والإشكال في الأمر. أقول إن الظاهر من كلمات الأعلام كالعلامة الحلي قدس الله تربته الطاهرة في غير واحد من كتبه حصر ما يحل تناوله من الحيوانات البرية في خصوص العناوين الخمسة التي ذكرت، وهي عبارة عن التالي: ورد ذكرها البقر، كبش الجبل، الحمر الوحشية، والغزلان، واليحامير. فلا يحل تناول لحم شيء منها غير هذه الأمور الخمسة، بل عن السيد بن زهرة قدس الله تربته الطاهرة في كتابه الغنية دعوى الإجماع على ذلك، خب مع زيادة عنوان سادس وهو الوعل. ومقتضى ما ذكر أنه لا يحل تناول الخيل لو كانت وحشية، كما لا يحل تناول الإبل لو كانت أيضا وحشية، وكذا أيضا لا يحل تناول البغال الوحشية، بل لا يحل تناول لحم النعامة بناء على أنها من الحيوانات وليست من الطيور. لا يخفى أن مقتضى أصالة الحيل البناء على حلية تناول جميع هذه العناوين، ولا معنى للحصر في خصوص الخمسة المذكورة أو الستة المذكورة، بل إن مقتضى العمومات الدال على حلية حيوان البحر وأن الله سبحانه وتعالى خلق ما في الأرض جميعا، وكذا النصوص الشاملة تفيد حلية تناولها بقول مطلق، ولم يتضمن شيء من النصوص الدال على الحلية لما سبق حصر الحلية فيها، هذا واحد. أيضا لو تصور وجود الحصر فيها فإن هذا من الحصر الإضافي وليس من الحصر الحقيقي، فلا يكون مانعا من البناء على الحلية. نعم يستثنى من أصالة الحل وكذا من العمومات الدالة على حلية ما في الأرض جميعا، سواء الآيات أم الروايات، ما دل الدليل الخاص على المنع منه بعينه، لأن عندنا بعض العناوين دل الدليل الخاص على حرمة تناولها، فيكون وجود الدليل الخاص موجبا لعملية التخصيص للعموم أو لعملية الورود على الدليل الفقهي وهو الأصل العملي. ما هي تلك الأمور التي دل الدليل على حرمتها بعينها فتكون خارجة من تحت الأدلة العامة؟ الأول نجس العين كالكلب والخنزير أجلكم الله، فإن حرمة أكل لحمه من لوازم نجاسته العينية، وهذا من الواضحات التي لا تحتاج مزيد بيان، ما له معنى نقف عند هذا الأمر كثيرا. الثاني السباع، ويقسمون السباع عادة إلى قسمين: إلى السباع القوية وإلى السباع الضعيفة. سمادي منشأ التقسيم بس هو موجود في كلماتهم، فيذكرون من السباع القوية مثلا الأسد، ويذكرون من السباع الضعيفة النمر والفهد والثعلب والضبع والذئب وابن آوى. الحاصل يقولون يحرم كل ذي ناب يفترس البهائم سواء كان قويا أم كان ضعيفا، بلا خلاف عندهم في ذلك، بل عن غير واحد من الأعلام كالشيخ الطوسي رضي الله تعالى عنه في الخلاف، وابن زهرة في كتابه الغنية، والمقدس الأردبيلي دعوى الإجماع على ذلك، بل عن صاحب الجواهر دعوى الإجماع على ذلك بقسمين: الإجماع المحصل والإجماع المنقول. خب، الكلام ما هو الدليل؟ يدل على ذلك مجموعة من النصوص، منها صحيحة داود بن فرقد المذكور في المتن وسائل الشيعة مجلد 24 من الوسائل، الباب الثالث من أبواب الأطعمة المحرمة، الحديث الأول صفحة 113. محمد بن يعقوب كليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن داود بن فرقد صحيح أعلائي جدا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير حرام، كل ذي ناب من السباع ومخلب من يعني وكل ذي مخلب من الطير حرام. فيستفاد من ذلك حرمة كل ما له ناب من السباع. خب، إذن دلالته على حرمة لحم كل حيوان مفترس له ناب ومخلب من السباع سواء كان قويا كالأسد أم كان ضعيفا كالنمر والفهد والذئب والثعلب واضحة جدا، بل صريحة ولا كلام في ذلك. أيضا عندنا صحيحة الحنبي التي ذكرها المصنف في المتن أيضا، وهي واردة في نفس المجلد ونفس الباب، باب 3 من أبواب الأطعمة المحرمة، حديث رقم 5 صفحة 115. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يصلح أكل شيء من السباع، إني لأكرهه وأقدره. أيضا دال هذه الصحيحة على المنع من تناول لحوم السباع، فإن نفي الصلاح لا يصلح يشير إلى ذلك. طيب، لو قال أحدكم بأن الرواية قد تضمنت التعبير بالكراهة، والكراهة كما نعلم ما يجوز فعله ويأثم فاعله، ليس إلا قلت ليس المقصود من الكراهة الواردة في الصحيح الكراهة المصطلحة التي تكون قسيمة للواجب والحرام والاستحباب، بل إن الكراهة في النصوص تشير للمبغوضية وعدم المحبوبية، يعني لأن هذا فعل مبغوض، لأن هذا فعل غير محبوب، مبغوضية الفعل وعدم محبوبيته تشير إلى المنع من تناوله وأكله. إن قلت إن هناك معارضة حاصلة بين الصحيحين، شلون؟ فإن صحيح داود بن فرقد قد اعتبر في حرمة أكل لحم السباع أن تكون ذا ناب، ومقتضى الوصف المذكور كونها ذا ناب عدم حرمة ما يكون منها مما لا ناب له، ده واحد، وبالتالي يكون مشمولا لما دل على الحلية. لو وجدنا سبعا لا ناب له، فتشمله أدلة الحلية وأصالة الحل، وهذا بخلاف صحيح الحلبي، فإنه لم يعتبر في حرمة لحوم السباع كونها دانابين، وإنما اكتفى بالحرمة لمجرد انطباق الواص، يعني مجرد صدق عنوان السبع عليها، فكل سبع يحرم تناول لحمه سواء كان ذناب أم لم يكون. وعندها ستكون النسبة بين الطائفتين يا أستاذ حسين أموم من واجه، إذ قد نجد سبعا له ناب، ونجد سبعا لا ناب له، ونجد ما له ناب وليس سبعا، فتكون النسبة بين الروايتين نسبة العموم من واجب. واضح كلامي؟ أجين لما يحتاج ها أعيد؟ واضح زين. فتحصل المعارضة، قلنا لا معارضة بين الصحيحين. ليش؟ أولا بعد التسليم بثبوت المفهوم للقيد، يعني السبع الذي له نابون، بحيث نقول أن هناك سبعا لا نابل بعد التسليم، فإنه يمكن الجمع بينهما بحمل المطلق على المقيد بعدما كانت النسبة بينهما هي نسبة العموم المطلق. ليش؟ حتى يكون بهالشكل، يكون مفاد الجمع البناء على حرمة خصوص ما كان له ناب من السباع، لو فرضنا وجود سباع لا ناب لها بالأصل، لأننا لا نتصور أن يكون هناك حيوان له ناب ليس سبعا، فبالتالي ما له ناب أخص من السبع الذي يمكن أن يكون ذو ناب ذا نابين، ويمكن أن يكون ليس له نابون، فعندها يعمد إلى الجمع. عدل لو لا ما جي وضح كلامي لو أعيد ها زين. هذا جانب، مع أننا لو سلمنا بوجود المعارضة المدعاة في المقام فإنها تنتفي عندما نلاحظ موثقة سماعة والتي ذكرها المصنف في المتن، لازلنا في المجلد 24 باب رقم 3 من أبواب الأطعمة، باب 5 عفوا من أبواب الأطعمة المحرمة، حديث رقم 6 صفحة 123. محمد بن الحسن طوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أنه سئل عن سباع الطير والوحش حتى ذكر له القنافذ والوطواط والحمير والبغال والخيل، فقال ليس الحرام إلا ما حرم الله في كتابه، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله يوم خيبر عنها، وإنما نهاهم من أجل ظهورهم أن يفنوها، وليس الحرام بحرام. ثم قال اقرأ هذه الآية، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله. فيستفاد من موثقة سماعة التالي، يستفاد منها حرمة مطلق السباع حتى لو لم يكن له ناب، إنما سئل عن سباع الطير، أنه سئل عن سباع الطير والوحش حتى ذكر له القنافذ إلى آخر الآية. فيستفاد من ذلك المنع عنها بقول مطلق. إن شاء الله واضح كلامي. عفوا أنا مشتبه أنا. عفوا أنا مشتبه أنا أقرأ صحيحة محمد بن مسلم. لا إله إلا الله. العتب على النظر. لا حول ولا قوة إلا بالله. بل العتب على النظر. صفحة 114 يا إخواني. صفحة 114. حديث باب 3 من أبواب الأطعمة المحرمة. حديث 3 صفحة 114. لا إله إلا الله. يلا تحصل في أفضل العائلات يعني. العتب على النظر. محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن سماعة بن مهران، الرواية معتبرة، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المأكول من الطير والوحش فقال حرم رسول الله كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من الوحش، فقلت إن الناس يقولون من السبع، فقال لي يا سماعة إن شاهدنا السبع كله حرام، وإن كان سبعا لا نابل بعد زين، وإنما قال صلى الله عليه وآله هذا تفصيلا ويعلم الناس، إلى أن قال وكل ما وصف ما صف من الطير هذه وهو ذو مخلب فهو حرام. فإذا المستفاد منها حرمة مطلق السباع سواء كانت ذات ناب أم لم تكن ذات ناب، فالدلالة واضحة. زين. ثم إنه يعارض النصوص المذكورة الدالة على حرمة لحم السباع نصوص مثل صحيحة محمد بن مسلم المذكورة في المتن، صحيحة محمد بن مسلم مجلد 24 باب 5 من أبواب الأطعمة المحرمة حديث 6 صفحة 123 اللي قرأناها قبل شوي. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريث عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام، الرواية صحيح أعلائي، أنه سئل عن سباع الطير والوحش. التعبير بكلمة سئل ذكرت لكم غير مرة أن احتمال الإرسال فيها وارد، حتى ذكر له القنافل والوطواط والحمير والبغال والخير رحمكم الله، فقال ليس الحرام إلا ما حرم الله في كتابه، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله يوم خيبر عنها، وإنما نهاهم من أجل ظهورهم أن يفنوها، وليس الحمر بحرام. ثم قال اقرأ هذه الآية قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل به لغير الله. المستفاد منها دلالتها على عدم حرمة السباع، وأن الميزان في الحرمة هو خصوص ما ورد تحريمه في القرآن الكريم، فما لم يكن الشيء محرما في القرآن الكريم يحكم بحليته، لما لم يكن شيء من السباع قد نص على حرمته في القرآن فيحكم بحليتها، وهذا هو المطلوب. صار واضح؟ زين. هذا ما يذكر في المقام. إذن سوف يكون صحيح محمد بن مسلم معارضا لماذا؟ معارضا للنصوص التي دلت على حرمة السباع. من هنا انبر الأعلام رضي الله تعالى عن الماضين وطال في عمر الباقين إلى الإجابة عن هذه الصحيحة، فذكرت عدة إجابات. الجواب الأول، ما جاء في كلام الشيخ الطوسي قدس الله تربته الطاهرة من البناء على تفاوت الحرمة بين الأفراد، بمعنى بعضها تكون حرمتها مغلظة ومشددة، وهي ما ورد في القرآن الكريم، وهذا هو المقصود من قوله عليه السلام في ليس الحرام إلا ما حرم الله في كتابه، وبعضها يكون محرما لكن أقل غلظة أقل شدة، تفاوت مو نفس المستوى الأول، وهو الذي يكون تحريمه من النبي صلى الله عليه وآله. وكأن الإمام عليه السلام بعد يصلح إلينا دي الرواية أو دي الجمع، وكأن الإمام يريد أن يشير إلى أن هناك فريضة وهناك سنة، هناك ما حرم في القرآن وهناك ما حرم على لسان النبي الكريم صلى الله عليه وآله. لكن هذا الكلام خلاف الظاهر، فإن الظاهر من قوله عليه السلام ليس الحرام إلا ما حرم الله في كتابه، ظاهر هذا التعبير حصر المحرم في خصوص ما جاء في القرآن الكريم وحلية ما عداه، فكيف تقولون بأن المحرم هذا محرم ده محرم، عمدة ما كان ده حرمة شديدة مغلظة ده أقل مرتبة من الحرمة منا في الحرمة أبدا. ليس الحرام إلا حاصر ما حرم الله في كتابه، بعد واضح. جواب الثاني، ما أجاب به الشيخ الحر العاملي قدس الله تربته الطاهرة. زين، طبعا كلام الشيخ الطوسي ده نقل الشيخ الحر، قال قال الشيخ قوله ليس الحرام إلا ما حرم الله في كتابه، المعني فيه انه ليس المحرم ليس الحرام المغلظ الشديد الخطر إلا ما ذكره الله في القرآن، وإن كان فيما عداه محرمات كثيرة، إلا أنها دونه في التغليظ. زين، واستدل بما يأتي. فإذا هذا الأمر الأول، إذا ده التحريم الأول أو الجواب الأول. الجواب الثاني زين، وهو ماذا أجاب به الحر كما قلت، ماذا قال الحر؟ قال بأن قول الإمام عليه السلام ليس الحرام إلا ما حرم الله، خب فيه تفصيل، بمعنى هو ناظر في بعض الحيوانات المذكورة من حيث قابليتها للتذكية كما حمله بعض علمائنا، فيجوز استعمال جلدها في الصلاة في مقابل ما لا يقبل التذكية، وهو ما نص على حرمته في القرآن الكريم كالخنزير، وفي بعضها الآخر يحمل على حلية الأكل وهو الحمير والبغال والخيل. فإذا تفصيل، مرة ناظر إلى ما يقبل التذكية وما لا يقبل التذكية، ومرة ناظر إلى ما يحل أكله وما لا يحل أكله. قال ويمكن كون الجواب مخصوصا بالخيل والبغال والحمير، وقد حمل بعض علمائنا حكم السباع على جواز الذكاة واستعمال الجلود في غير الصلاة بخلاف ما هو محرم في القرآن كالخنزير، فإنه لا يقبل التذكية. ويمكن حمل حكم السباع أيضا على التقييد من جيله. أقول لعله يساعد على ذلك على مختار صاحب الوسائل قول الإمام عليه السلام بعد ذلك في نفس الرواية، مو قال وقد ليس الحرام إلا ما حرم الله في كتابه، تالي قال وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله يوم خيبر، فإن قوله وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله يوم خيبر عنها وإنما نهاهم من أجل ظهورها من أجل ظهورهم أن يفنوها وليس الحمر بحرام. حال هذا الجواب ليس أحسن حالا من الجواب السابق، فكما أن جواب الشيخ الطوسي قد صلى تربته الطاهرة خلاف الظاهر، أيضا هذا الجواب الكلام فيه أنه خلاف الظاهر أيضا، حيث لا يوجد في الصحيح ما يشير من قريب أو بعيد للتفصيل في المدلول. تعال نقرأ الرواية: سئل عن سباع الطير والوحش حتى ذكر له القنافذ والوطواط والحمير والبغال والخيل، فقال ليس الحرام إلا ما حرم الله في كتابه، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله يوم خيبر عنه، نهى من أجل أن يشير إلى أن ده من الأحكام السلطانية وليس من الأحكام التشريعية بقرينة التعليل، وإنما نهاهم من أجل ظهورهم أن يفنوها وليس الحمر بحرام. ثم قال اقرأ هذه الآية: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله. فإذا للأنصاف لا يوجد في الصحيح ما يشير من قريب أو بعيد للتفصيل في المدلول، بحيث يقرر أنه ناظر في بعضها للتذكية وناظر في البعض الآخر لحلية البعيد. خب، ظاهر الجوابين المذكورين لو تتأملوا يا إخوان، ظاهر الجوابين المذكورين خب عدم التسليم بوقوع المعارضة بين الصحيح محل البحث صحيح محمد بن مسلم والنصوص السابقة الدالة على حرمة السباع. لماذا؟ لأن مفاد الجوابين المذكورين التوفيق بينه وبينها، وبالتالي لا توجد معارضة مستقرة، ومن ثم لا يوجد مشكلة. لكن عرفت أن المقام غير مقبول، الجوابان غير مقبولين. طيب، هذان الجوابان لو بني على تمامية أحدهما أو كليهما فلن يكون صحيح محمد بن مسلم معارضا لما تقدم، وإنما سيكون بينه وبينها تمام الانسجام، اللي هو قد عرفنا عدم تمامية الجواب. نجي أبو حسن للجواب الثالث. جواب الثالث: البناء على استقرار المعارضة بين صحيح محمد بن مسلم والنصوص السابقة الدالة على حرمة السباع، ومن ثم اللجوء لماذا؟ اللجوء إلى المرجحات، اللجوء إلى المرجحات. طيب، ماذا تقتضي المرجحات؟ المرجحات تقضي بتقديم النصوص الدالة على الحرمة على صحيح محمد بن مسلم. لماذا؟ لأن صحيح محمد بن مسلم موافق للعامة. هذا الجواب مناقش. لماذا؟ تفتوا، لو بنينا على حجية صحيح محمد بن مسلم وقررنا بأن المعارضة بينهما مستقرة، فإن الترجيح يكون لصحيح محمد بن مسلم على النصوص السابقة. ترى لما يذكر المرجحات في الأصول يقولون أول المرجحات موافقة الكتاب، المرجح الثاني مخالفة العامة. لو نظرنا ما هو الذي يوافق الكتاب صحيح محمد بن مسلم، فإن صحيح محمد بن مسلم يقرر عدم حرمة السباع، وهذا الذي دل عليه القرآن الكريم: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. أو لما نتمسك بقاعدة الحل، أحل لكم ما في الأرض جميعا، فإن مقتضى ذلك كلها البناء على الحلية. فإذا صحيحة محمد بن مسلم موافقة للكتاب الكريم والروايات الدالة على الحرمة مخالفة للكتاب الكريم، ومقتضى ذلك البناء على تقديم صحيح محمد بن مسلم على هذا. إن شاء الله واضح كلامي. نعم يا أبو حسن، لو التزمت برأي الأستاذ أطال الله بقاء السيد الزنجاني دامت أيام بركاته، فإن التقديم يكون للنصوص السابقة على صحيح محمد بن مسلم. ترى الأستاذ أطال الله في عمره يقول بأن أول المرجحات مخالفة الجمهور وليس موافقة الكتاب. ملتفتين؟ أول المرجحات مخالفة الجمهور لا موافقة الكتاب، وبناء عليه سوف يقرر بأن صحيح محمد بن مسلم لما كان موافقا للجمهور فإنه يكون ساقطا عن الحجية والاعتبار، وتقدم الروايات الأخرى الدالة على مخالفة الجمهور، فيكون الأمر ثابتا بحسب الغرض. صار واضح؟
واضح. ليش السيد الزنجاني يرجح؟
طبعا هذا ليش بنرجع إلى أنه ما هو الدليل الدال على الترجيح؟ هل أن الدليل الدال على الترجيح مقبولة عمر بن حنظلة، أم الدليل الدال على الترجيح عبارة عن رواية زرارة، أم الدليل الدال على الترجيح عبارة عن رواية الراوندي؟ ما هو المعتبر منها؟ لو كنا ومقبولة عمر بن حنظلة فالظاهر وتمامية ما أفاده السيد الزنجاني من التقديم على مخالف العامة، وعندنا جملة من الروايات تساعد على هذا المعنى. نعم لو بنينا على رواية الراوندي التي أصر عليها السيد الخوئي قدس الله ثوبته الطاهرة، فإنها تدل على تقديم موافقة الكتاب على مخالفة الجمهور. بس المشكلة أن رواية الراوندي ضعيفة سندا، وحاول السيد الخوئي بطريق أو بآخر أن يعمد إلى اعتبار سندها وتصحيحه، لكن للإنصاف لم تكن المحاولات موفقة للوصول لنتيجة يمكن الاعتماد، مع أنه بنى عليها السيد الخوئي طبعا. خب، هذا ما يمكن ذكره في المقام. إذن الجواب الثالث سوف يكون على المبنى، إن اخترد المبنى النتيجة كذا، اخترد المبنى النتيجة كذا. جواب الرابع، أن يحكم باستقرار المعارضة بين الطائفتين، ما دل على حرمة لحم السباع وما دل على حلية لحم السباع، لكن نقدم النصوص الدالة على الحرمة على صحيحة محمد بن مسلم الدالة على حلية لحم السباع اعتمادا على الشهرة، لأن عندنا في مقبولة عمر بن حنظلة خذ بما اشتهر بين أصحابك فإن المجمع عليه لا ريب فيه. إني في كلمة اشتهر بين أصحابك احتمالان، أول أن يكون المقصود من الشهرة شهرة الرواية، ثاني أن يكون المقصود من الشهرة شهرة الفتوى. أقول سواء قررنا بأن المقصود من الشهرة هي شهرة الرواية أم قلنا بأن المقصود من الشهرة هي شهرة الفتوى، فإنه سيقرر تقديم الروايات الدالة على حرمة لحم السباع على صحيحة محمد بن مسلم الدالة عن شنو؟ على الحلية. قلت لو كان المستفاد من مقبولة عمر بن حنظلة الترجيح بالشهرة الفتوائية، فإن مقتضى ذلك ترجيح نصوص الحرمة على الصحيح. أما لو بني على أن المرجح هي الشهرة الروائية فالظاهر عدم وجود شهرة لإحدى الطائفتين على الأخرى، وبالتالي يصعب الترجيح. جواب الخامس والأخير، الذي ذكره المصنف في المقام، وهو عبارة عن التالي: أنه نمنع من وجود معارضة في المقام أساسا. لماذا؟ لأن المعارضة فرع الحجية، ولم تثبت حجية صحيح محمد بن مسلم لإعراض الأعلام عنه وهجرانه المانع من حجيته، ما دام الأعلام قد أعرضوا عنه وتركوا العمل على طبقه، فإن هذا موجب للبناء على سقوطه عن الاعتبار والحجية، فلا يكون حينئذ معارضا للنصوص الدالة على حرمة لحم السباع. هذا تمام الكلام في العنوان الثاني من العناوين التي ذكرها المصنف، والتي تخرج من تحت ما دل على الحلية، والذي يمنع من الحصر في خصوص الخمسة أو الستة، بل الصحيح البناء على القول المطلق، وإنما يكون الحصر الإخراج ما دل الدليل على الحرمة. الكلام في العنوان الثالث من العناوين التي ذكرها المصنف في المقام يأتي، والحمد لله.